الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ولو باع وكالة عن المالك فبان انعزاله بموكل، فلا إشكال في عدم وقوع البيع له بدون الإجازة ولا معها. كان الكلام وما زال في أجواء مسألة من باع شيئا ثم ملكه ولم يجزه. بقي هنا فرع تعرض له الشيخ الأعظم قدس سره، وحاصله أن شخصا كان وكيلا من جانب شخص آخر في أن يبيع ماله، فأقدم الوكيل بعنوان وكالته على بيع مال موكله، ثم بعد البيع تبين لدى الوكيل أنه حين وقوع البيع كان الموكل قد مات، وانتقلت أمواله إلى ورثته، وبطبيعة الحال انخرمت وكالته وانفصلت وكالته بموت الموكل. فحينئذ يسأل: ما حكم هذا البيع؟ فأفاد قدس سره بأن البيع بالنسبة لشخص الوكيل فهو باطل مطلقا، سواء أجاز بعد ذلك أم لم يجز، لأنه لم يكن مالكا أصلا. وأما البيع بالنسبة للورثة فقد وقع هذا البيع في الواقع على مال الورثة وليس على مال الموكل، وإنما وقع البيع على مال الورثة وقد بيع مالهم من دون إذنهم، فلذا يكون هذا البيع بالنسبة للورثة عليكم السلام بيعا فضوليا، وعندها فتنطبق عليه قواعد البيع الفضولي، بمعنى أنه إذا أجاز الوارث بعد ذلك صح البيع وإلا فلا. قال رحمه الله: ولو باع وكالة عن المالك. هنا نبه غير واحد من أجلة المحشين والمعلقين على أنه لم يظهر وجه ارتباط هذا الفرع بالمقام. مقامنا مسألة من باع شيئا ثم ملكه ولم يجزه، وهذا الفرع إنما يرتبط بأصل وبكلي البيع الفضولي. الفرع هذا في أحد جوانبه وليس مطلقا، لأنه البيع بالنسبة إلى شخص الوكيل هذا هو بعد باطل، قلنا مطلقا أجاز لم يجز أمضى لم يمضي ما له علاقة، في بعض جوانبه يرتبط بكلي البيع الفضولي. وكيفما كان قال ولو باع وكالة، أي لو باع الوكيل وكالة عن الموكل أي المالك مالك المتاع، ثم بعد البيع بان لدى الوكيل انعزاله بموت الموكل، تبين بعد ذلك أنه حين وقوع البيع الموكل كان قد مات، فانفصلت الوكالة، انعزل هذا الوكيل عن وكالته. قال فلا إشكال في عدم وقوع البيع لشخص الوكيل مطلقا، عليكم السلام، بدون الإجازة أو مع الإجازة مطلقا البيع بالنسبة لشخص الوكيل باطل. وأما بالنسبة للورثة قال نعم يقع البيع للوارث متى؟ مع إجازته، لأن قلنا البيع في الحقيقة في الواقع وقع على مال الوارث، وقد بيع مال الوارث كيف؟ بدون إذنه، لأنه ما يدري أنه هذا الموكل وموكل واحد يبيع المال، وهذا الوكيل ما يدري بموت الموكل، بعدين علم بذلك وتبين له. ففي الواقع البيع وقع على مال الوارث بدون إذنه، فرح يصير البيع بالنسبة للوارث بيعا فضوليا، فتنطبق عليه قواعد البيع الفضولي. فإذا الفرع هذا بجانبه بشقه هذا له ربط بمن؟ بأصل البيع الفضولي، ولا ربط له بمسألتنا وبحثنا ومقامنا، من باع شيئا ثم ملكه لم يكن هذا العنوان منطبقا على هذا الفرع. فلذلك غير واحد كالسيد الطباطبائي اليزدي قدس سره في حاشيته نبه على هذا، أنه لا وجه لربط وارتباط هذا الفرع بمن؟ بمقامنا عليكم السلام. وكذلك المحقق الميرزا الإيرواني قدس سره أيضا في تعليقته النفيسة على المكاسب. إلى هنا انتهى الكلام من المسألة الثانية من المسائل الأساس لأصل بحثنا، ثم يقع الكلام في المسألة الثالثة. هنا من المناسب جدا الرجوع إلى صفحة 434، إلى صفحة 434. أساس البحث، أساس بحثنا في أي مجال كان، في أحكام المجيز، صفحة 434 في أعلاها الثالث، يعني الأمر الثالث. الأمر الثالث مين؟ من الأمور التي يتم من خلالها استقصاء أحكام المجيز، هذا اللي في صفحة 431. قال وأما القول في المجيز، وأما القول في المجيز فاستقصاءه يتم ببيان أمور. الأمر الأول يشترط في المجيز كذا، الأمر الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضول وجود مجيز، الأمر الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد. ثم ايش قال في منتصف الصفحة؟ فالكلام يقع في مسائل، قلنا في مسائل ثلاثة. المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة، لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرف لحجر. المسألة الثانية أن يتجدد الملك. إلى الآن كنا في أجواء المسألة الثانية، إلى الآن كنا في أجواء المسألة الثانية من المسائل الثلاثة الأساس لأصل البحث أعني أحكام المجيز. فمن المناسب أيضا أنه في صفحة 435 تضعون هامش على عنوان المسألة الثانية، هامش على عنوان المسألة الثانية، وأما المسألة الثالثة فتأتي في صفحة 458، لأنه أصل معرفة تبويب البحث وحتى سياقات البحث ما تروح يمنة ويسرى، ولا سيما في هكذا بحوث وكتب مطولة، فلا بد من الإحاطة. سلا أخل بهذا المقدار أن نكون نعرف المسألة الأولى والثانية، أين الثالثة؟ فذني في كل، يعني ربما في وقت ما صار تنبيه، الآن لابد أن يستدرك أنه وأما الثالثة وين تجي؟ تجي في صفحة 458. وعليه فلا بأس أن نستذكر المسائل الثلاثة. المسألة الأولى أن البائع الفضولي لم يكن جائز التصرف، أن البائع الفضولي حين العقد، هذا القيد مهم، أن البائع الفضولي حين العقد لم يكن جائز التصرف واقعا واعتقادا، واقعا يعني عند الله سبحانه وتعالى، واعتقادا أي حسب ما يعتقده هو. فالبائع الفضولي حين العقد لم يكن جائز التصرف واقعا واعتقادا، ومنشأ عدم جواز تصرفه كونه محجورا عن التصرفات وإن كان مالكا. فالمسألة الأولى اللي بحثناها هو حين العقد البائع كان مالك، بس ماذا؟ كان محجور عن التصرفات، فلذلك كان شنو؟ ممنوع من التصرفات، فهو هم واقعا ممنوع وهم بحسب عقيدته يقول أنا ممنوع، ملتفت معتقد بأنه ممنوع من التصرف. المسألة الثانية أن البائع الفضولي حين العقد لم يكن جائز التصرف واقعا واعتقادا، نفس الأولى لحد الآن، ولكن منشأ عدم جواز تصرفه كونه غير مالك أصلا، فبطبيعة الحال يكون ممنوعا عن التصرفات. فرق الثاني عن الأولى شنو؟ أنه في الأولى هو كان مالك بس كان محجور لسفه وأمثال فلس ومشاكل ذلك، أما بالمسألة الثانية لا، هو أساسا لم يكن مالكا فلذلك كان ممنوعا من التصرفات. والمسألة الثانية بحثنا فيها من خلال مسألتين مهمتين، الأولى من باع شيئا ثم ملكه فأجازه، والمسألة الأخرى من باع شيئا ثم ملكه ولم يجزه. إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى عن جميع مطالب هاتين المسألتين، مو الفرعيتين، لا، المسألتين اللتين هما من المسائل الأساس لأصل البحث. بلغ الكلام فعلا إلى المسألة الثالثة من المسائل الأساس، أن البائع الفضولي حين العقد جائز التصرف واقعا. اختلفت هاي المسألة من بدايتها عن الأولى والثانية. الأولى والثانية لم يكن جائز التصرف واقعا واعتقادا، واقعا واعتقادا باثنيناتهم، بس المنشأ اختلف. بالأولى المنشأ الحجر لكنه كان مالك، بالثانية المنشأ شنو؟ عدم كونه مالكا. المسألة الثالثة لا، من البداية أن البائع الفضولي حين العقد جائز التصرف واقعا إلا أنه معتقد بعدم جواز التصرف له، يعتقد أنه ممنوع عن التصرفات. ثم بعد المعاملة، يعني هو يعتقد أنه هذا الآن ممنوع، مع ذلك يقدم. فهذا من هذه الناحية عبرنا بالفضولي، البائع الفضولي. في أصل تقرير المسألة الثالثة أن البائع الفضولي، هاي الفضولية من إجتي؟ لأنه هو يعتقد أنا ممنوع. كذا تعتقد أنت ممنوع، لماذا تقدم؟ لماذا لا تتحقق؟ أن البائع الفضولي حين العقد جائز التصرف واقعا، يعني عند الله هو جائز التصرف، لم يكن ممنوعا، ولكنه معتقد بأنه ممنوع من التصرفات، فأقدم على المعاملة. ثم بعد المعاملة انكشف الخلاف وتبين أن اعتقاده كان جهلا مركبا، وأنه كان يحق له أن يتصرف. بحثنا فعلا في هذه المسألة، وهذه المسألة تشتمل على صور أربعة، تشتمل على صور أربعة. بيان ذلك أن هذا الشخص المعتقد بعدم جواز التصرف، اعتقاده بعدم جواز التصرف إما لأجل أنه كان يتخيل بأنه ليس وليا على البيع، ليس وليا على البيع، ثم بعد البيع انكشف الخلاف وتبين أن له ولاية، بأن تبين أنه ولي أو وكيل، تبين أنه لا، وبايع ماذا؟ مال موكله. وإما لأجلي، هذا اعتقاده بعدم شنو؟ بعدم جواز التصرف، إما لأجل ذاك تخيله، وإما لأجل أنه كان يتخيل بأنه لم يكن مالكا أصلا ولا يحق له التصرف. ثم بعد البيع انكشف وتبين أنه مالك واقعي للمتاع وكان يحق له التصرف. فهاتان صورتان. ثم على كل منهما إما أن يبيع المتاع عن المالك الأصيل وبنيته، وإما أن يبيع المتاع لنفسه وبنية نفسه. وهاتان أيضا صورتان، فالمجموع أربع صور، اثنين في اثنين. ثم يأخذ الشيخ رحمه الله ببيان هذه الصور واحدة واحدة. قال المسألة الثالثة، أصل تقريرها، قال: ما لو باع البائع حال كونه ماذا؟ باع حال كونه معتقدا لكونه ممنوع التصرف ممنوعا عن التصرفات لكونه غير جائز التصرف. ثم بعد ذلك أي بعد البيع بعد المعاملة انكشف الخلاف فبان كونه جائز التصرف. لذلك قلنا واقعا هو جائز التصرف بس حسب اعتقاده أنه ممنوع. زين وعدم راح يبين لنا الصور الأربعة. وعدم جواز التصرف المنكشف خلافه إما وإما لعدم الولاية على البيع. المراد من الولاية هنا ليس خصوص الولاية الشرعية للأب والجد من طرف الأب، بل المراد من الولاية الأعم أي مطلق الإذن ومطلق المأذونية. مطلق الإذن والمأذونية هذا معناه شنو ولاية؟ فالشخص اللي إذا كان مأذون وعن إذن يتصرف فمعناته شنو؟ عنده ولاية على هذا النحو من التصرفات. واللي لم يكن مأذون فمعناته أنه ما عنده ولاية، فهذا عام يشمل الأب والجد ويشمل غيرهما أيضا. فالمبحث عام، إما لعدم الولاية فانكشف بعد ذلك كونه لا وليا، وإما لا لأجل ماذا؟ أنه كان يتخيل عدم الملك أصلا، وإما لعدم الملك فانكشف كونه مالكا واقعيا. وعلى كل منهما من الصورتين فإما أن يبيع عن طرف المالك وإما أن يبيع لنفسه، فالصور أربع. الصورة الأولى أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا على البيع. الصورة الأولى من الصور الأربعة أن يبيع عن المالك وبنية المالك، ثم بعد البيع انكشف الخلاف وتبين أنه ولي على البيع بأن ظهر أنه كان وليا وباع المال المولى عليه، أو ظهر أنه وكيل في المعاملة، فالحكم ذكر الشيخ الأعظم لا ينبغي الإشكال في لزوم هذا البيع بلا حاجة إلى الإجازة اللاحقة، فهذه المعاملة صحيحة ولازمة باعتبار أن عقد البيع هذا قد صدر من أهله ووقع في محله، لأنه كان جائز التصرف واقعا حسب الفرض، وإن كان معتقدا عدم جواز تصرفه ولكنه انكشف الأمر وأنه ماذا؟ وأنه ولي على البيع وأنه يجوز له أن يتصرف. والمفروض أن المتاع قد باعه عن طرف مالكه الأصيل، فالبيع صادر من أهله وواقع في محله، وعندها فيكون هذا البيع مشمولا لعمومات الصحة واللزوم. حتى على القول ببطلان بيع الفضول رأسا، أي حتى على القول على قول فخر المحققين قدس سره، مع ذلك هذا البيع صحيح. لماذا؟ لأنه في الحقيقة أصلا لم يكن فضول في البين، لم يكن فضول في البين أصلا. نفس التقرير اللي الآن قررناه، باع عن المالك مو لنفسه، واقعا هو جائز التصرف عند الله زين، صح هو معتقد أنه أنا ممنوع، لكن ليش؟ لخيال، تخيل لو كذا لو كذا، تخيل أنه لم يكن وليا، بعد انكشف الخلاف وتبين أنه ماذا؟ ولي على البيع، فلم يكن هناك أي مانع، أي مانع عن صحة هذا البيع ولزومه، فلا فضولية في البين أصلا. لذا قال الصورة الأولى أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا على البيع، فلا ينبغي الإشكال في اللزوم، أي لزوم هذا البيع بلا حاجة إلى الإجازة اللاحقة، حتى على قول فخر المحققين، حتى على القول ببطلان الفضول، لأنه في الواقع لم يكن فضول في البين أصلا، لكن الظاهر من المحكي إلا أن المستفاد، إلا أن المستفاد من ظاهر كلام القاضي ابن البراج قدس سره في فرع فقهي، المستفاد ماذا؟ أن مجرد الإذن الواقعي غير كاف، بل لا بد أن يكون البائع مطلعا أيضا وعالما أيضا بأنه مأذون، لأنه هنا في الصورة الأولى هو يبيع حال البيع وما يدري، ما يدري أنه أنا بالواقع شنو جائز التصرف، ليش ما يدري؟ لأنه هو معتقد بأنه ممنوع، هو معتقد بأنه أنا ممنوع من التصرف، ومع ذلك شنو يتجرأ زين؟ إن قلت ما هو باع للمالك، شو هذا خال؟ مو بالضرورة أنه كل مالك يقبل بعد ذلك، منو قالك تعال تبيع متاعي بدون أن تأخذ مني إذن؟ ما تبيع يعني الآن واحد بينا يروح يبيع متاع غيره، بس هو يبيعهم لذلك الغير وبنية الغير، بس ثم ماذا؟ بالتالي هذا أكو فضول هنا، يعني رائحة الفضولية موجودة. نعم اللي يدفع لنا رائحة الفضولية انكشاف الخلاف كونه ماذا؟ وليا على البيع. القاضي ابن البراج يقول لا، مجرد الإذن الواقعي غير كاف، بل لا بد أن يكون البائع حين البيع مطلعا وعالما بمن؟ بأنه مأذون في البيع. فنقل الشيخ الأعظم قدس سره كلام القاضي ابن البراج، قال رحمه الله: لكن الظاهرة من المحكي عن القاضي الحاكي هو العلامة قدس سره في كتابه المختلف، في كتابه المختلف يحكي لنا كلام القاضي ابن البراج. لكن الظاهر من المحكي عن القاضي أنه يذكر هذا الكلام منه كلام القاضي ابن البراج، ولكن على لسان الحاكي لهذه الكلمات وهو العلامة، أنه إذا أذن السيد لعبده، المولى يعني بينه وبين ربه أذن لعبده، يعني واقعا يعني في قرار نفسه يقول أنا أذنت للعبد أن يتاجر يبيع ويشتري واتفاقا، ولكن شنو؟ لم يصرح ولم يصدر الإذن مباشرة للعبد، اتفاقا رأى العبد في الخارج يتاجر يبيع ويشتري بأموال سيده، قال إذا أذن السيد لعبده في التجارة. الآن في الواقع هذا العبد جائز التصرف لو ممنوع؟ جائز في الواقع. ليش؟ لأن المولى بينه وبين ربه ماذا؟ أذن وراضي هو أن يتصرف، هو يريد العبد خليه تاجر يجيب لي الأرباح. زين، ولكن العبد هو طالما يريد يقدم لابد يحتاج، عبد مملوك لا يقدر على شيء، فهو من يروح يبيع ويشتري لازم ياخذ شنو؟ إذن. والحال هو ما ماخذ إذن، فهو ماذا الآن في تصرفاته؟ فضولي، يعني يعتقد بأني ممنوع من هاي التصرفات طالما هي بدون إذن المولى. قال أذن السيد لعبدي في التجارة فباع العابد واشترى. والحال هو من العبد وهو لا يعلم بإذن سيده، وبعد ولا علم به أحد، يعني لا هو يدري أنه أنا مأذون من قبل مولاي ولا أحد آخر مطلع حتى يخبر العبد يقول له يا بتر أنت في هذا التصرف مالك مأذون، لا تتردد. سلا أقل الطرف المقابل في معاملته من يشوف العبيد أنه يبيع بسرعة ويقول خاف يلتفت إليه وراء أنه لا يدري المولى، فهذا المقابل هم يدري بأن المولى قد أذن له حتى يخبره بأنه لماذا هذا التردد، أنت مأذون. إذن صحيح واقعا العبد جائز التصرف فيه، ولكن بحسب اعتقاده لا ممنوع. قال وهو لا يعلم بإذن مولاه ولا علم بإذن مولاه أحد حتى يعلم العبد ويخبره بأنك مأذون. قال في هذا الفرض، لاحظوا عبارة حكم القاضي بن البراج خلافا للشيخ الأعظم، قال لم يكن منه العبد مأذونا في التجارة، أي لا يحق له هذه التصرفات، كل تصرف يقوم به يكون غير نافذ لأن مجرد الإذن الواقعي غير كافٍ، بل لابد أن يكون البائع اللي هو العبد في مثالنا في مفروض مسألتنا لابد أن يكون حين البيع مطلعا عالما بأنه مأذون، والحال هو ماذا؟ والحال هو عكس ذلك، معتقد بمن؟ معتقد بأنه ممنوع من التصرف. لذا قال القاضي ولا يجوز شيء مما فعله من التصرفات، لا يجوز يعني لا ينفذ، لا ينفذ شيء من هاي التصرفات التي قام بها. زين، هذا هو وأساس هذا محل الشاهد، أنه صار الاستدراك مال لكن الظاهر من القاضي أنه ماذا؟ أن مجرد الإذن الواقعي ما يكفي، بل لابد أن يكون البائع حين البيع عالما مطلعا على أنه مأذون. زين، بعدين يقول فإن علم منه العبد، فإن علم يعني اطلع العبد بعد البيع بعد ذلك واشترى وباع جاز ما فعله بعد الإذن، ولم يجز ما فعله أو لم يجزي ما فعله قبل ذلك، فالتصرفات اللي قبل أن يعلم بالإذن غير نافذة، التصرفات اللي راح يأتي بها بعدما اطلع على الإذن وعلم بالإذن هاي تكون نافذة. فإن أمر السيد، أيضا يذكر القاضي بن البراز فتفرع إذ يقرر هذا المطلب من خلاله، أنه لابد أن البائع كن يعلم كن يفهم كن يطلع حين البيع على أنه شنو؟ مأذون، مجرد الإذن الواقع غير كافي. يقول فإن أمر المولى السيد قوما، الآن المولى لا يصدر إذنه مباشرة لعبده، وإنما يأذن لقوم أن اذهبوا وتبايعوا مع عبدي، أجروا معاملاتكم مع عبدي، يعني إذا تردون تشترون أموالي تاجرون بأموالي تاجروا مع عبدي. زين هذا المقدار القاضي ابن البراز يقول هذا هم غير كافي، صار إذن واقعي مو غير كافي. شي يقول؟ يقول في هذا الفرع إذا فهم العبد وعلم بهذا الأمر وأن مولاه قد أذن لقوم أن يتبايعوا مع العبد، قال هذا الإذن كان هذا الإذن إذنا مستقيما ولو مع الواسطة لمن؟ لعبده. بالتالي يحق للعبد التصرفات والمعاملات. قال فإن أمر السيد قوما أن يبايع العبد والعبد لا يعلم بإذنه له كان بيعه وشراؤه منهم جائزا، لكن هذا شنو؟ بقرينة وجرى ذلك مجرى الإذن الظاهر وبقرينة اللي قبله، هكذا يحتاج أنه في العبارة نضيف شيئا، يعني أكو شيء مقدر. فإن أمر السيد قوما أن يبايعوا العبد والعبد لا يعلم بإذنه، أي بإذن المولى له، ومع ذلك إذا فهم العبد، إذا فهم العبد يعني إذا اطلع العبد، كان بيعه بيع العبد وشراء العبد من هؤلاء القوم جائزا. وجرى ذلك أي الأمر المزبور أن المولى أمر قوما، وجرى ذلك مجرى الإذن الظاهر الصريح، يعني هذا راح يتنزل بمنزلة الإذن الصريح للعبيد. فإن اشترى العبد بعد ذلك، سهو عرف فهم العبد أنه المولى هكذا مسوي، معناته شنو؟ معناته راضي، راضي أنه أنا أتصرف زين. يقول فإن اشترى العبد بعد ذلك من غير هؤلاء القوم، من غير هؤلاء القوم، هنا أيضا في شرح هذه العبارة أنه من غيرهم وباع جاز للعبد، هذا إذا لم تكن في نفس المولى خصوصية لهؤلاء القوم. يا قوم هؤلاء الذين أذن لهم أن يتبايعوا مع عبده ما عنده فت خصوص، وإنما هم شاف الجماعة ذولا تجار قالهم يا أبا أنت إذا تردون تشترون تبيعون بأموالي روح تبايعوا مع عبدي، ما عنده خصوصية مع هؤلاء القوم. فلذلك هذا العبد بعد ما اطلع، بعد ما فهم، بعد ما علم أنه مأذون حين البيع والشراء، فبالتالي حتى يحق له أن يتصرف مع غير هؤلاء القوم. انتهى كلام منه القاضي ابن البراج. والظاهر المستفاد من كلامه أن مجرد الإذن الواقع غير كاف، بل لا بد أن يكون البائع حين البيع عالما ومطلعا بمن؟ بأنه مأذون في البيع والشراء. وعن المختلف الإيراد عليه، العلامة قدس سره في المختلف بعد أن نقل كلام القاضي ابن البراج هذا، نحن ممكن نقبل شوية الحاكي والعلامة، بعدما نقل كلام القاضي ابن البراج هذا يعني هذا الكلام، أورد العلامة عليه أي عليه من؟ على القاضي ابن البراج. وهذا الإيراد من العلامة قد استحسنه الشيخ الأعظم قدس سره أيضا. وحاصل إيراد العلامة أن علم واطلاع العبد وإعلام المولى قوما، علم العبد وإعلام المولى قوما ليس ملاكا، ليس مؤثرا في الصحة، بل المناط، بل الملاك الرضا الباطني في نفس الأمر. وأن المالك الواقعي للمتاع هل هو راض باطنا وفي نفس الأمر أم لا؟ وهذا المناط أعني الرضا الباطني الذي يساعد عليه الاعتبار، أعني الدليل. قولهم عليهم السلام: لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه. يعني الطيب النفسي عن ماذا؟ مو إلا يصيح ويتكلم ويقول أني طابت نفسي، لا، وإنما الرضا الباطني، الرضا الواقعي. إذا كان في الواقع هو راضي بعد المالك انتهى الأمر. وإحنا الآن كلامنا في الصورة الأولى جاي يبيع لمن؟ جاي يبيع للمالك، والثمن يرجع لك في كيس المالك. وهذا المناط لهو موجود في صورة الإعلام وفي صورة غير الإعلامي. وعلى هذا، أي بناء على هذا المناط، وعلى هذا فإذا أوقع المكلف عبدا كان أو غيره، ما له خصوصية الآن بعد كلامنا عام، وعلى هذا فإذا أوقع المكلف عبدا كان أو غيره، فإذا أوقع المكلف عبدا كان أو غيره معاملة في الخارج من دون علم واطلاع بمن؟ بأصل الإذن والمأذونية، ثم بعد المعاملة اتفاقا تبين أنه مأذون من طرفي، أنه مأذون من المالك أو من العبد، من المولى، حسب. إذا عبد فمن مولى، إذا غير عبد من المالك الأصيل. ثم بعد ذلك اتفاقا إذا تبين أنه مأذون في الواقع كفى، كفى ذلك في وقوع المعاملة صحيحة ولازمة. قال رحمه الله العلامة في المختلف: أورد على القاضي ابن البراج الإيراد عليه، أي على القاضي ابن البراج، بأنه لو أذن المولى، يعني أو الولي، هذا في اختلاف في النسخ، بأنه لو أذن المولى ولا يعلم العابد ثم باع العابد صح. ليش؟ لأنه صادف الإذن، صادف الإذن الواقعي، ولا يؤثر فيه إعلام المولى بعض المعاملين، بل سمع له خصوصية. هذا المناط احنا المهم نحرزه، الرضا الباطني، هذا في صورة الإعلام هم موجود، وفي صورة غير الإعلام هم موجود. انتهى كلام العلامة في المختلف إيراده. الشيخ الأعظم يقول: وهذا الإيراد من العلامة حسن. الصورة الثانية: أن يبيع هذا البائع لنفسه. الصورة الأولى كان لمن؟ للمالك نفسه، للمالك الأصيل، أن يبيع لنفسه ثم فانكشف كونه وليا. استظهر الشيخ الأعظم قال: فالظاهر أيضا صحة العقد. لماذا؟ لما عرفت سابقا من أن قصد بيع مال الغير لنفسه لا ينفع ولا يقدى. هذا اللي ذكرناه سابقا، أنه القصد، قصد البيع للنفس أو للغير، هذا لا موضوعية له. طالما تبين الأمر بعد ذلك أنه ماذا؟ أنه ولي على البيع. وفي توقفه جواب عن إشكال مقدر، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.